النقل. المهم انه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمه كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمه. عرفتم؟ ويظن بعض الناس انها اذا كسدت فانه يجب قيمتها، وليس كذلك. ما دام انه ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له الا هذا. وهذا وقع في هذه الاعوام الاخيره، وقع كثيرا. اناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسب النقد نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لازم تعطوننا قيمه في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى 1000 دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1000 دولار. يقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟ طيب نعم، ما في أسئلة الآن، نناقش هذه بارك الله فيك. طيب، يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل يا عبد الله بن عوض؟
ضابط المثل؟
نعم، ما هو ضابطه عند الفقهاء؟ نعم، ننتقل إلى طالب آخر. نعم سعد، كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا المثلي عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ نعم، مثيل أو مقال. طيب الدليل من السنة، خيار رباعية يعني من جنس الناقة. طيب دليل آخر، دليل آخر طيب هات التعليل.
التعليل أنه كثير أو شديد أقرب ثمنا منها، أقرب من الثمن.
نعم أقرب. صحيح، لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة التقدير التخمين، أما هذا مثله. الدليل الثاني شافي صح. ما معنى إحواز المثل على السلطة؟ يعوز بش
معنى؟
يعني
يعزب،
يعني يعدم بالكلية؟
إما أن يعدم،
هذا واحد. نعم،
إما أن يعدم بالكلية أصلا.
نعم،
أو أن يكون في بلد يشق،
يعني يشق، نعم، تحصيل. طيب ثالث
أن يكون القيمة
ترتفع ارتفاعا غير معتاد. تمام، يحرم كل شرط. فهل مبتدأ الدرس الآن؟
نعم.
شرحناه خذ منه. طيب، كل شرط جر نفعا لمن؟ سامي للمقرض، لمثل اشترط عليه أن يسكنه دارا شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر. طيب، أو في بيت الله، أو أن يسكنه دارا، يعني المقرض قال للمقترض أنا ما أدخل، أنا أعطيك 1,000,000 ريال قرضا على أن أسكن بيتك لمدة سنة، هذا حرام. مثال آخر غير سكن البيت، صح صحيح هذا؟ طيب، إذا شرط عليه قال أنا أعطيك مثلا 1,000 ريال بشرط أن توفيني 1,010، هل من هذا النوع؟ من هذا النوع. طيب، بشرط أن توفيني أحسن، أقرضه برا وسطا، قال بشرط أن توفيني برا جيد كذلك. إذن الشرط سواء كان في الأوصاف أو في العدد أو في أعيان أخرى، في أي شيء إذا اشترطه المقرض فإنه يكون محرما. لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم، أين؟ تعليل التحريم، لكن هذا ما يكفي، لأن هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حراما؟ لأنه ربا أو طريق للعب، كيف يعني؟ أصل عقد القرض معاوضة أو إفراط؟ القرض معاوضة؟ لو كان معاوضة ما جاز أعطيك 10,000 وتعطين 10,000 بعد أسبوع، إرفاق. فإذا شرط فيه نفع مادي صار معاوضة، فجرى فيه الربا من هذه النافع. واضح يا جماعة؟ طيب، وقال وإن بدأ به بلا شرط، مبتدا درس اليوم، يقول رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط. أولا قبل أن نبدأ الدرس، هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق، أو نخرم؟ ها زين، طيب نصيبا. طيب نعم، وربما تجي مسائل جديدة. يقول وإن بدأ به بلا شرط، بدأ به أي بما يجر النفع بلا شرط، بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط، أو أعطاه أجود يعني بلا شرط، أو أعطاه هدية بعد الوفاء يعني بلا شرط، جاز. هذه صور ثلاث، يعني هذا رجل أقرض شخصا 100,000 ثم أوفاه وأعطاه سيارته يتمتع بها لمدة 10 أيام مكافأة على إحسانه، الذي أعطاه من؟ المقترض. هذا لا بأس به، لأن يعني هذا من باب المكافأة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفع. كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارا رباعيا بدلا عن بكر، وقال خيركم أحسنكم قضاء. كذلك إذا أعطى هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء، فإن ذلك جائز، لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة أي القرض، بل كان باقٍ على الإرفاق، ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه. وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه لا يجوز. والفرق أن الأجود في الصفة والأكثر في الكمية، الأكثر في الكمية فلا يجوز. والصحيح أنه جائز بشرط أن لا يكون مشروطا بأن يقترض منه 10 ثم عند الوفاء يعطيه 11 فإنه لا بأس، لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة جاز بالعدد، إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرن. وفهم من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو 3، وذاك يزيد في تأخير الطلب ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة. ولهذا قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز. إن تبرع من؟ المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وعلم من قوله لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دين. مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له. وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق. فهذا المقترض سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر، فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الحامل له ليس هو الاقتراض، بل الحامل بينه له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه. كذلك يقول: نعم لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دينه. مثال هذا في مسألة المكافأة: إنسان استقرض من شخص 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي 200 ريال فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل ثمنها أو أكثر، بمثل قيمتها أو أكثر، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر. فإن قال قائل: لماذا لا يردها أصلا ما دامت المسألة حراما، فلماذا لا يردها؟ قلنا: إنه قد يمنعه الحياء من الرد، قد يمنعه الحياء من الرد، لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدها أنا قد أقرضتك. فنقول: خذها ونو المكافأة، كافئه عليه، أعطه ساعة تساوي 200 أو ساعة تساوي 300 ما في مال، أو ساعة تساوي 100. لا، ليش؟ أي لأنه ما ليس مكافأة، المئة لا تكافئ 200. طيب، أو احتسابه من دين، يقبل الهدية ولا يكافئ. المثال: أقرضه 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي 200 ريال فقبلها، لكن قيدها له، قال وصل من فلان 200 ريال، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه الآن نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمة المقترض. وكما قلت لكم قبل قليل، لو أورد إنسان إيرادا وقال لماذا لم يرد، لماذا لم يكن صريحا ويقول هدية المقترض لا تقبل، قلنا لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فحين فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه، وهذا لا بأس. طيب، ثم قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أي أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهم والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته. مثاله أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة، طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء، لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة، لأن النقد كله نقد سعودي ولا يختلف بين بلد وآخر. أما إذا كان إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذ نقول لا يلزمه الموافق، إن وافق فذاك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. طيب، إذا قال أقرضك 1000 ريال بشرط أن توفيني إياه، هو في مكة، بشرط أن توفيني إياه في المدينة، يجوز؟ ننظر، يقولون إذا كان لحمله مؤونة، وهذا لا يصح في مسألة النقود، إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز، لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز، لأنه ما في نفع، لا زاد العدد ولا زاد النوع ولا شيء، إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة. ثم قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فيما لحمله يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض، له القيمة في بلد القرض. مثال ذلك أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، من المعلوم أن 100 صاع بر لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ طيب، فيقول المقترض لا يلزم، ولا المكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليه فلا يلزمه أن يوفي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى قال إن لم تكن ببلد القرض يقول أنقص والصواب أكثر، لأن إذا كانت أنقص ما لم يأتي ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه ويلزمه أن يوفي. مثال ذلك، المثال الأول أقرضه 100 صاع في مكة وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة 200 ريال، قيمتها في المدينة 300 ريال، يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا؟ لا يلزمه يا أخي، هو الآن لا لن يوفي برا، له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ 200، وهنا في المدينة 300. إذا نقول سلم 200 الآن، ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في بلد في مكة أكثر، وقلنا إنه إن له القيمة في قيمتها في مكة، فهنا لازمه القيمة. ليش؟ لأنها ستزيد عليه، فماذا يرد الآن؟ يرد المثل. والله إنك ما فهمت. طيب المسألة الأولى فهمتوها ولا لا؟ أقرضه 100 صاع هر في مكة وطالبه بها في المدينة، 100 صاع لها لحملها مؤول، أليس كذلك؟ طيب نقول الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليه ضرر، إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة 100 ريال وقيمتها في المدينة 300، ما الذي يلزمه؟ 200 ريال. واضح، يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا 300 ريال، يلزمه 200 ريال. واضح؟ طيب إذا كانت في مكة 300 وفي المدينة 200، فاهمين زين؟ ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة ب300، في المدينة اللي هو بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب ومكة بلد القرض، في المدينة 200 وفي مكة ب300، هنا لازمه القيمة في مكة. ليش؟ لأن عليه ضررا. يقول أنا أشتري لك الآن 200 صاع، 100 صاع من المدينة 200 ريال، فيرد هنا إيش؟ المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب يبي ثلث الثمن يبي ينزل عنه، والمؤونة يمكن 10 ريالات تأتيبها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن إذا طالب المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع إيش؟ القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه. كل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة ب200 أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. واضح؟ ولهذا يعتبر الكلام المؤلف رحمه الله فيه سبقة قلب، حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه الشارع بقوله صوابه أكثر، لأن إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر. القيمة إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذا الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشرح هو الصواب. ما له أجل القرض، على المذهب ما له أجل على قول الصحيح. طيب هما ألسنا قلنا إذا شرط أن يوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغي غير صحيح. زين طيب طيب لا بأس. هنا هو الصحيح ما دام ما عليه ضرر المقترض ما عليه ضرر ما عليه ضرر والقرض إن كان حالا في حال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حال. نعم نعم القرض نعم
وكانت نيته وكان الحبل وكان المال خفيف المؤونة لم يكون فضة أو ذهب لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض.
نعم
هل يجيز هذا؟
أي ما يضر هذا
لكن انتفع
أبدا ما انتفع لأن أمن الطريق قد يكون آمنا وقد لا يكون آمنا حتى لو تحقق ما هي لأن نفس القرض ما في زيادة ولا نقص. نعم إيش لا يجب عليه الناس أهل الصنف أهل الخبرة يعني مثلا ما يسأل أهل الخبرة يعني فرض أن حلي مثلا يسأل الصغار
يكون يعني من الدول الخارجية
في هذه الحال إذا لم يجد من يقدرها يجب يسأل المقترب. نعم يحتاط نفسه يطلي. نعم 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 طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان. نعم من المنتبع الآن؟ الآن اللي أعطناه أول واحد أعطناه 50,000 ينتبع بها من المنتبع؟ هو مقلب ولا مقترب؟ لا لا هو الآن مقترب لأنه ما أخذ المال اللي عنده فهو الآن مقترب تماما عرفت؟ فالنقل للمقترض
بعد ذلك هو مشروط عليه
حتى لو شرط عليه ما جاي زيادة ما جاي زيادة عن مال هبل
ما جاي زيادة هو
الأول ينفع نحن ينفع أصل المقترض لا بد أن ينفع لا بد أن ينفع والأخير كذلك والأخير اللي بينفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع به فالنفع مشترك. نعم سمير ايش اي هو اصله كلمه التعجيل غير وارده بالنسبه لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتأجل لكن على قول الصحيح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتعجل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرض وحده، في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له، إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس، لأن هذا مصلحة للجميع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر، قال ضعوا وتعجلوا. نعم نعم ما يخالف إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيها العملة الأخرى، يعني ما يخالف، يعني مثل أعطاه دولارات، طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه. ما علي منه، أنا أقرضته دولار لا بد أن يوفيني دولارا سواء شرط عليه أو ما شرط، واضح؟ سؤالك يا تقييم ولا تقويم؟ نعم تقييم، هذه لغة فاسدة. إذا فعل هذا لم يكن قرضا، صار هذا معارض فلا يجوز. هذا ميزان حديث ابن عمر، قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البر والشعير. فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء. فيقال مثلا هل 200 الشعير تساوي 100 البر؟ قال نعم لا بأس، لكن يتقابلون قبل التفرق، ما يجوز، صارت معاوضة. نعم هل هو متصرف باجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا عليه شيء، لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه. لا، المعتدي يقول إذا صرفها لنفسه فهذا معتدي متعدي عليها الضمان. ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير، أن تجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغي على طول أن يحولها إلى دولارات، لأن هذه عملة ثابتة ويسمونها العملة الصعبة. أما يخليها، تعرف الآن قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول 10 ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة. نعم انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا أجل القرض؟ القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. أعندك دليل على هذا؟ وقوله وأوفوا بالعهد. نعم السنة. نعم أحسنت بارك الله. من ذهب إلى هذا القول؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا يا حي. يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر فعلى كلام المؤلف لا يجوز. الفرق
لأن أجود في الصفة والأكثر في العدد.
أحسنت، لأن الأكثر زاده في الكمية وذلك زاده في الصفة، والصحيح الجواز إن لم يكن بشرط. طيب طيب رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة ففعل كلامه قبل أن يوفي أعطاه هدية قبل أن يوفي. سد الخلل هذا يا أخي. نعم إيه ما يصح. طيب أتفهم السؤال؟ السؤال كان من عادته أن يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاء يجوز. نعم اسم المهم وفق لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض، ليس سبب القرض فيكون بعيدا من الربا. وإذا لم تجر عادة به لهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء. لا قبل الوقت بدون استثناء.
إلا أن
ينمو إيش؟
أو احتساب
المكافآت. إلا أن ينمو مكافآته أو احتساب المكافآت. كيف هذا؟ مكافآته يعني؟
يعني إذا أتى ساعة سالي المئتين وقبل منه ثم مكافأة عنه بمئتين ريال أو أكثر، وإن كان أنقص يعني بمئة فذلك لا.
طيب وأنا أعطاه ساعة قيمتها ألف، نطلع ساعة قيمتها ألف من مئتين، لأن هنا في الدرس مثلنا بساعة قيمتها مئتين لكن نطلع قيمتها ألف. يعني إذا كافأه بما يسوى ألف فلا بأس. طيب أو احتسابه من دينه مش معنى؟ أي أحسنت أي تمام فهمت كلامه. احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمة الهدية. طيب هذه ننتقل بها إلى مسألة وهي ما لو أهدى أحد الطلاب إلى المدرس شيئا. نعم أي يجوز أن يقبل ولا لا؟ لا بدل ولا تاد ولا أعرف المدرس إلا في المدرسة. نعم إيش أهداه جاء إليه بساعة وتفضل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذا إكرام لك ساعة. أحسن يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرس أن يردها. نعم لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس، فهنا ربما يخشى نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن، وهذه تفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان. طيب إنسان أقرض شخصا 1000 ريال في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني قرض، ما تقول يا عبد الرحمن؟ يلزم؟ قال ما معيش. ايش؟ والله ما معي الا نفقة توصل الى بلد. يحبسه؟ ها؟ طيب من اين يقصد انه يجب عليه انظاره؟ من قوله تعالى: وان كان في العسرة فنظرة الى الميسر. اين؟ احسنت. الان نبدا في باب الرهن وهو الدرس الجديد، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم: باب الرهن. الرهن مصدر رهن، يرهن رهنا، وهو في اللغه الحبس ويطلق على الثبوت. فمن الاول قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينه، اي محبوسه. طيب، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن، أي راكب ثابت. هذا باللغة. أما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. أعيد مرة ثانية: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه، أي يعني هو استيفاء بعضه منها أو من بعضها. من حفظ؟ نعم. يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. تمام. هذا في الرهن، هذا تعريف اصطلاح. فقولنا توثيقة دين بعين. مثاله: إنسان في ذمته لي 1000 ريال، إنتي 1000 ريال، فأعطاني ما قيمته 1000 ريال رهنا بالدين. هنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن؟ من بعض الرهن. طيب، مثال آخر: رجل في ذمته لي 100,000 ريال وأعطاني رهنا يساوي 500 ريال، هذا يمكن استيفاء بعضه منها، وكله جائز. يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن، لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيق ظاهر، وإن كان أقل من الدين فالتوثيق في بعض الدين خير من لا توثيق. طيب، وقولنا توثيقة دين بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا، فإن كان دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء، لا يصح. مثال ذلك: أنا أطلب فلانا 10,000 ريال، فأمسكت وقلت: أعطني 10,000 ريال. قال: ما عندي. طيب، أنت تطلب فلانا 10,000 ريال، اجعل دينه الذي لك رهنا لي. فهنا توثقة إيش؟ دين بدين، توثيقة دين بدين، فلا يصح. وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا. وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالدين، ويكون المدين الثاني كأنه إيش؟ كأنه ضامن. يقول: نعم، أنا مستعد أن أوفي ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفق. وهذا هو الصحيح، لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا، أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والصحة، ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع، يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه. وعلى هذا فنقول من
فضلك اقلب الشريط.